وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا بعون الله تبارك وتعالى مع أمور الإيمان. وأمور الإيمان هنا تشتمل على حديث عام عن الإيمان، ثم الحديث عن أركان الإيمان الستة، وهذا تقريبا هو الجزء التفصيلي من الكتاب. إن الجزء الأول من الكتاب يكاد يكون يتكلم في مسألة واحدة تتعلق بالإيمان بالله، حديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا هو الجزء الأول من الكتاب. أما الجزء الثاني فالحديث عن بقية أمور الإيمان وأركان الإيمان. تذكرون أننا في آخر لقاء قلنا إن الإيمان إذا أطلق يراد به الدين، كما أن الإسلام إذا أطلق يراد به الدين. يعني إذا ذكرناه مطلقا يبقى يراد به كل الدين. أما إذا جمع الإيمان والإسلام معا في سياق واحد فيراد بالإسلام أعمال الجوارح، ويراد بالإيمان أعمال القلوب، أعمال القلوب من الاعتقادات والأعمال الباطن. وبناء على هذه القاعدة نقول كما قال المصنف: الدين قول وعمل. والحقيقة الأصل في العبارة عند أهل السنة الإيمان قول وعمل، لكن هو بما أنه يتكلم عن الدين إيمانا وإسلاما وإحسانا قال إن هذا كله يطلق على شيء واحد وهو يتكون من القول والعمل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. هذه قاعدة مهمة جدا، لكثير من الناس تكلموا في هذه المسألة بعيدا عن النصوص. اللي بيتكلم في أي مسألة شرعية بعيدا عن صيانة الوحي يأتي بالعجائب، يشذ ويخرج عن المألوف. أما من يصوغ المسألة الشرعية في إطار من حياطة النصوص قرآنا وسنة فهو يوفق ويهدى إلى الصواب. أهل السنة قالوا: الإيمان قول وعمل. غيرهم نظروا للغة فقالوا: لا، في النظرة اللغوية ممكن تكون أصلها صحيح لكن تؤدي إلى نتائج فاسدة شرعا. نظروا للغة فقالوا: لا، الإيمان في اللغة هو الاعتقاد، هو التصديق، العمل شيء زائد عن الإيمان. ده قول غير أهل السنة، وقد أنتج لنا هذا القول فرقة عرفت بالمرجئة. فالمرجئة قالوا: العمل لا علاقة له بالإيمان. ثم انقسموا إلى فرق، فرقة تقول: لا علاقة له بالإيمان لكنه ضروري لدخول الجنة، مطلوب لدخول الجنة. فرقة أخرى قالت: لا، ولا له قيمة، دخول الجنة أصلا برحمة الله ولا قيمة للعمل. ولهذا تكلم أهل السنة في هذه المسألة مستهدين بهداية النصوص فقالوا: لا، القرآن والسنة دل على أن العمل من الإيمان. ولهذا الإمام البخاري، وإحنا قرأنا في هذا المسجد منذ سنوات كتاب الإيمان من صحيح البخاري، بوب كتاب الإيمان اللي فيه قرابة 50 باب على هذه القاعدة أن الإيمان قول وعمل. وذكر في ذلك أحاديث وآيات وكلام من هدي السلف من الصحابة والتابعين يطول في 53 باب أو قرابة 53 باب يبوب على هذه المسألة، ثم يؤكد على باب الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وهكذا يسير على هذا المنهج. المصنف الشيخ حافظ حكمي يقول: اعلم أخي وفقني الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه أو لا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه أو لا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. هذا الدين هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. وهذا تفصيل القول والعمل. نقول إن القول قول القلب أي اعتقاده، وعمل القلب يعني الأعمال القلبية التعبدية بعد الأعمال الاعتقادية. ولهذا قال: هذه أربعة أمور: قول القلب وتصديقه وإيقانه، ثم قول اللسان، ثم عمل اللسان وعمل الجوارح. كل هذا يدخل في الإيمان. ما الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟ قرأ علينا قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهنذكر الدلالة. هو إبراهيم ما كانش موقن؟ كان موقن. ودي من أدلة على زيادة الإيمان، زيادة اليقين، كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، وكما قال ربنا: ويزداد الذين آمنوا إيمان. لكن احنا بنجيب الآيات دي في الاستشهاد على زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هو بيأتي بآيات في الاستشهاد بأصل الإيمان اللي هو ايه؟ تصديق القلب ويقينه. وقال الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. جمع بين اليقين والإيه؟ والعمل، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله إلى آخر الآيات التي أوردها. والمصنف بطبعه يشحذ ويحشد الآيات الشواهد الكثيرة من الكتاب ومن السنة مما يغنينا عن قراءة كل هذه النصوص. أيضا من هذه الأدلة على إن تصديق القلب ينفع ويكفي في الإيمان في النجاة من النار الأحاديث التي فيها خروج أهل التوحيد من النار: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذه الأحاديث وهي كثيرة تؤكد على هذا المعنى. أما قول اللسان، احنا خلاص قلنا قول القلب اللي هو الاعتقاد، قول اللسان اللي هو ايه؟ النطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أول شيء في أشهد أنني أعلم، أخبر، أقول، يشهر هذا عني، اشهدوا يا قوم، اشهدوا يا ناس، انا اعلن هذا، انا اقول هذا. فالشهادة لابد فيها من ايه؟ انك بتشهد لابد فيها من القول. ولهذا نجد قول الله تعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قول الله تعالى: امرت ان اقاتل الناس. قول الرسول: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في موضعين من صور القرآن، في فصلت وفي الأحقاف. كل هذه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كل هذه الآيات تؤكد على أن من الإيمان إيه؟ نطق اللسان. يبقى لو واحد مؤمن بقلبه ورفض ينطق، نقول لا، ده لسه بيحدث نفسه بالإيمان. انت عارف انا يعني اذكر ان انا يعني ربنا وفقني لرجل تشيكي التقيت بيه، فقالوا ده عايز يسلم، وجي ورايا المسجد وقالوا لي عايزين نعلمه الاسلام، فلقنت كلمة الشهادة وبدأت اتواصل معاه، فقلت له: اخبار زوجتك ايه؟ قال والله لسه، يعني أنا بقالي سنتين بفكر والنهاردة علمت إسلام. هي لسه يعني تتحدث في الإسلام وفي أمور الإيمان من سنتين زي وزي هو بالظبط، لكن متى يدخل في الإسلام بإيه؟ النطق. ومش لازم النطق أن أنا أقول للدنيا كلها اشهدي واسمعي، يكفي أنني أنطق حتى لو بيني وبين نفسي. يعني لو واحد خايف من تتبع أهله أو قومه أو نحو هذا يشهد بينه وبين نفسه، بس ينطق يتكلم، مش يبقى متردد فيها. ما ينفعش الإيمان إلا بها، ما يدخلش في الإسلام إلا بها، ودي ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. العمل الثالث أو الركن الثالث من أركان معنى الإيمان عمل القلب. يبقى في قول القلب وقول اللسان وبعدين إيه؟ وإن عمل القلب وبعدين عمل الجوارح. عمل القلب النية، الإخلاص، المحبة، اليقين، الانقياد. والقلب له أعمال واجبة وأعمال محرمة. من الأعمال المحرمة على القلب الحسد، الغل، البغض، الحقد. دي أعمال قلبية محرمة من نواقض الإيمان، أو من إيه؟ أو من مما يخالف به المرء حقيقة الإيمان. ولهذا نقول إن عمل القلب الذي هو الإخلاص وغير ذلك من الإيمان يؤكد هذا، أنه لا يصح العمل بغير إخلاص، بل لا يصح الإيمان أصلا إلا إذا أراد به صاحبه إيه؟ وجه الله. هو ده أصل لب الإيمان. ولهذا لما أثنى ربنا تبارك وتعالى على بعض الصالحين وقال إن هذه الآية نزلت في الصديق في سورة الليل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك في سورة الإنسان على لسان المؤمنين المتقين، إنما نطعمكم لوجه الله، ويطعمون الطعام على حبه، على حبهم للطعام ورغبتهم فيه وظنهم به وشحهم به يطعمونه الفقراء والمساكين، أو على حبهم لله ويطعمون الطعام على حب، يبقى حبهم لله أشد من حبهم لمتاع الدنيا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ده معنى مهم جدا في الإيمان، معنى الإخلاص. الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما سئل، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عشان كده ما ينفعش نقول على حد بعينه ده شهيد إلا إذا عرفنا أنه إيه؟ أنه انطلق يريد وجه الله، ونحن لا سبيل لنا إلى معرفة هذا. الذي يعرف من؟ هو الله. عشان كده احنا في موتى المسلمين نرجو لهم الخير، نقول نحتسبه، نظنه، نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي الله أحدا، لأن ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. حتى لو مد بين الصفين في المعركة ونقيم عليه أحكام الشهادة، لا يغسل، لا يغسل ويدفن في ثيابه بدمائه، لكن أيضا هو عند الله، الله أعلم بحاله. ولهذا جاء في الأثر رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر في وما اجتمع قوم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، يقولون الملائكة يا رب إن فيهم فلان إنما جاء لحاجة. أضبط مسكناه ها؟ هو بيقول أنا جاي عشان أقابل فلان، لا جاي يقعد ولا جاي يسمع ولا جاي، لم يرد هذا. هذا ليس معهم يقينا، لكن قد يغفر الله ببركتهم. ولهذا جاء في هذا الحديث قال هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. إذا كان ربنا ساق ليكون معهم فهذه إيه؟ خاطرة سعادة وبداية سعادة، لكن أيضا هو ليس مثلهم، هؤلاء جاءوا لله وهذا جاء لأمر دنيوي، جاء لمصلحة خاصة، قد تكون مصلحة مباحة وقد تكون مصلحة محرمة. واحد جاء عشان يفجر ولا يموت حد وقاعد، طبعا هذا يعني لا يؤجر على شيء من هذا، إنما نياته حتى وإن فشل في أن يؤدي ما أراد هو عند الله إيه؟ مسيء. ولهذا الإيمان بيزداد بهذه الأعمال، أعمال الإخلاص واليقين. ولهذا نقرأ في صفة المؤمنين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون. السيدة عائشة سألت قالت: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويخشى أن لا يقبل منه. يبقى الوجل ده من الإيمان، الوجل الخوف. عشان كده عمرك ما تجد مؤمن آمن. يعني ايه آمن؟ يقول لك: لا انا الحمد لله في الفردوس، انا في الفردوس الاعلى من الجنة. انتوا قولوا اللي انتوا، انا عارف نفسي. ده مش مؤمن، ده لا يمكن يكون مؤمن. المؤمن دايما عنده خوف، عنده وجل. يا رب، حتى ايه؟ يا رب احسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا. ان كنت الان انا على حالة ايمانية بفضل الله، فانا لا ادري هل استمر عليها ولا لا. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون النفاق على أنفسهم. وده اللي بيبين الفرق بيننا وبين هذا الجيل. احنا بنخافش على نفسنا نفاق، نفاق إلا خاف عليه. ده أنا الحمد لله باجي المسجد وبصلي الفجر وجاء أقول لكم درس واتكلم في العقيدة، نفاق إلا خافوا على نفسه. ده من جهلنا. لأن لو عرفنا الحقيقة لخفنا، خشينا. ولما نسمع كلمة تنسب لواحد زي الصديق: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت، ما نقدرش نفهم معنى كلمة زي دي، لأن ما عندناش في قلوبنا من الخوف والوجل ما يجعلنا نفهم هذا. وليس معنى هذا أن الصديق كان عنده خوف وما عندوش حسن ظن. ما أنت ما تاخدش نص في سياق واحد. ده الصديق كان عنده من حسن الظن بالله ومن الرجاء في الله أضعاف ما عندنا. ده عنده بشارة بالجنة، فعنده رجاء عظيم، لكن أيضا رجاؤه العظيم لم يمنعه من الخوف. ولهذا يقولون الوجل وصفرة الخوف. يعني إيه؟ والبعض الآخر يقول عايز تعرف الوجل إيه؟ قشعريرة الخائف. شوف لما تخاف يحصل لك إيه؟ رعدة أو رعشة أو قشعريرة. أم الضرباء تقول له: مرة مسكت مرة هات سعفة نخيل كده، هات جريدة كده وولع فيها.
واحد متعايش مع القرآن، الله ادينا كمان يا عم الشيخ، ايه الله يفتح عليك. ده مش ده متعايش مع الشيخ، متعايش مع حسن الأداء أو حسن الصوت، لكن مش متعايش مع المعاني. التعايش مع المعاني إما تيجي آية عذبتك عني أخاف أبكي، تيجي آية رحمة تجعلني أرجو، ويظهر هذا. ولهذا ربنا قد تقشعر منه جلود الذين يخشون رباهم، جلده أشعر. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد القشعريرة ديت في حالة من حالات الرضا، رب العزة كأنه رب العزة يفرغ عليهم الرضا، يصب عليهم الرضا. قال ربنا أيضا في هذا المعنى: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وإيه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال في الإخلاص: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمري إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال في الحب: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. دول فريق لهم منهج بيحبوا غير الله كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال ربنا تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، إلى آخر الآيات. والنماذج والشواهد كما قلنا كثيرة جدا. أنا يعني بقرأ شاهد وسيب 10 مما ذكره المصنف، وأنا أمام الكتاب على الشاشة، لأن واضح أن الشاشة بقت أسهل كثير من كلام الكتاب المطبوع، ولهذا يعني اعذروني. فالرابع بقى إيه؟ عمل الجوارح، أو إن شئت الدقة عمل الجوارح بما فيها اللسان، لأن اللسان له قول له عمل. ولهذا قال الرابع عمل اللسان والجوارح. عمل اللسان زي إيه؟ ما لا يؤدى إلا باللسان. زي إيه؟ زي درس العلم ده. أنت النهاردة بتستعمل أذنك، وأنا بستعمل لساني في توصيل معلومة تعلق بالإيمان، ده ذكر. كذلك قولنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تلاوة ورد من القرآن، كل دي أعمال إيمانية من أعمال إيه؟ أصلها من أعمال اللسان. يبقى ذكر الله لابد فيه من اللسان. ولهذا يعني لما قسموا الذكر إلى ذكر بالقلب وذكر باللسان وأجمعه ما كان بالقلب واللسان، لكن قالوا لا يقال له ذكر إلا إذا نطق به اللسان. مجرد الخواطر التي تمر على قلبي ليست أعمالا. عشان كده من رحمة ودي من رحمة ربنا ساعات تجي لي خواطر شيطانية، وساوس شيطانية. الحمد لله أنا ما أقولش حاجة، أنا بستعيذ بالله من هذه الوساوس، ما أقولش حاجة. ربنا لا يحاسبني ولا يؤاخذني ما لم أتكلم. عمل اللسان اللي ابن القيم لما ذكر هذا في أول مدارج السالكين قال إن عمل القلب فيه الأحكام الخمسة، اللي هو إيه؟ اللي هو الواجب المندوب عن المستحب، المباح، الحرام، المكروه، المكروه الحرام. وضرب نماذج وأمثلة. يعني من الناس كده واجب القلب إيه؟ الإيمان، الإخلاص. طيب مندوب القلب إيه؟ الرضا. الرضا ليس واجبا، الرضا بالله، الرضا عن الله، لأن قد يأتيك القضاء بما تكره فتصبر، لكن لا تصل إلى درجة إن أنت إيه؟ إن أنت ترضى. نقول لك نمو ابنك يموت، إيه رأيك؟ تقول لا لا أموت أنا وما يموتش. فأنت هنا إيه؟ فهنا مش كل قضاء بيرضى عنه الإنسان. ومن رحمة ربنا لم يجعل الرضا واجبا، وإنما جعله إيه؟ مستحبا. لو انت تجاوزت مرحلة الصبر الى الرضا، وهتوصل للرضا ازاي؟ تقول ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، ربنا اعلم بما يصلحني مني، هو اعلم بكم. اقول ده ربنا اختياراته اختيارات من يعلم، اختيارات الحكيم. واستدل ببعض الشواهد، الولد اللي قتله الخضر مو اكيد ابوه وامه قالوا الولد ما الطفل صغير ذنبه ايه، لكن ربنا يقول لو كان الولد ده كبر كان يحصل ايه؟ كان يرهق ابويه طغيانا وكفرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد الذي قتله الخضر طبع كافرا. في علم ربنا كان هيطلع كافر، ومش كافر بس، ده كافر كافر كفر عتي في الكفر، ممكن يرهق ابويه كفران طغيانا وكفرا. فرب العزه رحم الابوين ورحم الولد. فاللي شاف الحكمه اللي تجلت له بعض مظاهر الحكمة يرضى، لكن لأن الإنسان لا تتجلى له مظاهر الحكمة عادة ودائما فقال له اصبر على قضاء الله. يبقى الصبر واجب لكن الرضا مندوب. طيب لو قلنا مثلا، لو قلنا مباح القلب، مباح القلب، حد يديني مثلا لمباحات القلب. حب ايه؟ حب الله ولا حب الرسول ولا حب الولد ولا حب الزوجة؟ حب الزوجة والولد من مباحات القلب، بل قد يتحول المباح إلى مندوب إذا أردت به طاعة الله. أنا أحب زوجتي لأنها وسيلة إعفافي عن الحرام، تعفني عن الحرام. أحب ولدي لكن ما أحبوش في مع الله، أحبه في الله. عشان كده ما أسمحش أن ولدي يكون وسيلة لطغياني. إنما أعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. ممكن يبقى الولد فتنة
فحب الولد من الحب المباح، وده حب غريز. واحد يقول لك يعني هو ربنا خلقنا كده، اقول لك ما عشان كده ربنا جعله مباح، عشان ربنا خلقنا كده جعله ايه مباح. عايز تحوله انت بقى لحرام امشي في السكه الغلط بسببه، عايز تحوله لواجب او مستحب وظفه فيما يرضي الله. ده بقى المهم في المباح. طب مكروه ايه؟ وتحبون المال حبا جما، كل هم الاستزادة منه. قل يا عم الحب ده يوديك في داهية، الحب ده حالة بينك وبين الصالحات والطاعات، خف منه شوية، لان ده هيوديك ايه؟ هيوديك بعد كده في الحرام، انك بعد كده ممكن تقاتل وتأخذ المال الحرام لانك بتحب المال. فقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، عشان برضه ما نظلمش حب المال، قد يكون حب المال مباحا، انا بحب المال بس من حلال، وحب المال الذي يأتيني ايه ده مباح، بل قد يبقى مندوب. المسألة بتتراوح في العمل الواحد بحسب الإخلاص والنية وأعمال القلوب. طب محرمات القلب زي ايه؟ والشرك، الكفر، الحقد، الحسد، الضغينة، البغضاء، في كثير محرمات كثيرة. حب غير الله أو حب غير الله كما تحب الله، ده نوع من أنواع الشرك. يعني ممكن يبقى حب حرام، أو واحد بيحب واحدة، بيحب مراك جاره، ويقول لك معليش تعمل ايه قلبي، نقول له ايه اللي وصل قلبك للحكاية ديت؟ أعمالك، النظرة والابتسامة والسلام والكلام واللقاء، مش كده؟ هو اللي وصلك ان قلبك يتمكن منه الفعل الحرام. تقول الحمد لله انا ما عملتش حاجة، انا بصيت بس بصة فقلبي اتغير. نقول له ما البصة دي ايه؟ بريد الحرام. ما عملتش حاجة اكتر من كده الحمد لله، بس حاول تمنع هذا، واحنا لو قدرنا نمنع هذا من الاول الانسان ما يقعش في هذه الشهوات. ربنا جعل لك الشهوة المباحة وجعل لك سبل الوصول اليها، وحر قفل عليك هذه الابواب. ولهذا ربنا لم يقل لنا ولا تزنوا، وانما قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. مهمة جدا نفهمها دي، عشان القلوب بتتأثر، القلوب بتتغير، ولازم نعرف ان المصيبة او البلوى تنزل بالقلب لها مقدمات من المعاصي، لها مقدمة. انا شفت مثلا رجل من اهل الخير والفضل وقع في إشكالية يريد الزواج بامرأة أخرى على زوجته، وبعدين أنا لما تكلمت معه قال لي يا دكتور بحبها، أنا قلبي أمشي في الحرام ولا أمشي في الحلال؟ أرد عليه أقول له إيه؟ حلال، بس أنت إيه اللي وصلك لهذه الدرجة؟ مقدمات حرام، أنت تجاوزت. كويس أنك بتعمل الكنترول وعايز تمشي في الحلال، كويس، لكن خد بالك أن في حاجات محتاج تتوب الى الله منها. وربنا سبحانه وتعالى بيجعل لنا الباب ده والمادة دي مادة عقوبات دنيوية. يقول لك اللي يحب حد مع الله او من دون الله لازم يعذب به في الدنيا قبل الاخرة، في الدنيا ينكوي بناره وفي الاخرة ينكوي بناره. المال اللي عمال يجمعه من حل ومن حرام، ولا يخرج زكاته ولا يعرف حق الله فيه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أصبح بينكوي به في النار. وفي الدنيا كان بيقاتل لأجله، وكان بيقاسي لأجله، وكان بيعاني. احنا فاكرينه بيجمعه حبا، لكن ده هو بيقاسي، ده بيكابد، ده عايش في معاناة وفي ضنك. يبقى عقوبة. وكل شيء أحببته مع الله أو من دون الله فاعلم أن عذابك فيه. ربنا أقام قانون الدنيا على كده، عايز تجد السعادة، كل السعادة خليك مع الله، هيغنيك عن كل شيء ويصلق رزقك من كل شيء. ولهذا جاء في الأثر من كانت الدنيا همه، واضحة هم الدنيا، عايز فلوس، عايز مال، عايز عزوة، عايز كل حاجة. وساعات يعملوا لنا مسلسل ولا فيلم عن شخصية من النوع ده، وفي الآخر يجيبوا لنا نهاية ويعلمونا العزة. يعني لا، العزة موجودة في اللفظ اهو، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمه. أول حاجة مش حاسس بلحظة اتساق ووئام، دايما متشعس متفرق، مش عارف يلم أموره. فرق الله عليه مش ماله، ولا أحوال الدنيا، فرق عليه شمله، شمله لا يجتمع لا يلتئم. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. اللي فقره بين عينيه لو اديته الدنيا بما فيها يقول لك فين، انا عايز انا محتاج، جعله دائما ابدا فقير الى هذا. وجعل فقره بين عينيه. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، واجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش، ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. بعد كل اللي انا عانيته وكبدته عشان اجيب الدنيا ما جاليش من الدنيا الا اللي ربنا قدره. ده عشان تفهم ان السكه دي اصلا سكه ما بتوصلش بيها النتيجه. طب تعالى شوف القسم الثاني بقى، ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله. حتى تجد عنده رضا يغيظ النوع الثاني، يغيظه الجدع ده، الجدع اللي ما عندوش دم ده، ازاي حاسس الاحساس الجميل ده، هو مش قادر يوصل له احساس السعاده، احساس الرضا. ومن كانت الاخره همه، هو مهتم جدا يقوم يصلي بالليل، مش مهتم جدا يقوم يعمل صفقه، مهتم جدا يكون في المسجد بكرا يحضر صلاه الفجر، يجلس يقول ذكر. طب والدنيا سايب؟ لا مو سايبها، هتاتيه ما تقلقش، جاي له رزقه منها وهيطلبه بالحلال برضه، مش حد هيتصدق عليه. ولهذا قال جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الأول قال ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، في الثاني قال إيه؟ وأتته الدنيا، لأن قد تعرض حتى عليه الدنيا في صورة بلاء، هو يرفض إلا الحلال، يرفض إلا ما كان منها إيه؟ مباحا حلالا طيب. طبعا عمل الجوارح، الركوع السجود الصلاة، الصلاة فيها أقوال وفيها أعمال، الحج فيه أقوال وأعمال ومال، إنفاق مال. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال ربنا تبارك وتعالى الآية دي في سورة الغافر، في سورة فاطر، آيات سورة الرعد، والذين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب منهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نماذج القرآن طبعا دي شواهد قرآنية، في شواهد أخرى كثيرة بتؤدي إلى هذا المعنى. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه، ده أقوال وأعمال، واذكر ربك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والباقيات الصالحات خير، إلى آخر كل هذه الآيات التي هي في العمل، وهي الآيات كثيرة جدا. وفي بسطها مصنف بعد أن سق عشرات الآيات قال وهذا ليس موضع بسطها وإنما المقصود تقرير هذه الأمور، يعني يجيب شواهد برضه. إذا نظرنا لأمور الإيمان الأربعة نقولهم تاني بقى، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان والجوارح، يبقى أربعة. قول القلب اعتقاد إيمان، عمل القلب الأعمال القلبية الزائدة عن الإيمان زي ما قلنا إيه المحبة الإخلاص إيه كل ده، قول اللسان الشهادة، وكذلك عمل اللسان قول الأذكار مثلا كل ما فيه ذكر لله. طب عمل الجوارح كل عمل تقوم به بجوارحك، صلاة من صيام من حج من زكاة إلى غير ذلك، ويدخل في ذلك
عكس هذه الأعمال تستطيع أن تقف على ألوان الكفر. ولهذا تجد إيه؟ إن لو ما فيش اعتقاد القلب يبقى قدامنا إيه؟ مؤمن ولا كافر؟ مش معتقد، كافر، كافر. طب في اعتقاد القلب مش عايز ينطق بلسانه برضو كافر، سواء كان. طب بينطق بلسانه وما فيش اعتقاد قلبي، منافق، والمنافق كافر برضو، بس هو بيوهمنا انه مؤمن، لكن هو في الحقيقة ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يبقى كفر برضو. والكفر هنجد انواع، في كفر جهل وتكذيب، وده موجود كتير في الكفار. لما ربنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، مش ورا غيرهم كده بدون روية، وده كثير من الكفار على هذا، ما كانش دارس الكفر كويس ومرتضي، مش ورا غيره. ودول اللي في يوم القيامة يقول لهم ايه؟ ما تشيرش عنا شوية عذاب، مش انتوا اللي ضلطونا، مش احنا اللي كنا ماشيين وراكم جبتونا وراكم هنا، ودكم يقول لهم ايه؟ ايه انتوا اللي حبيتوا الكفر. وهكذا القرآن يعني قص القصة دي، حوار الكفار والمشركين في النار وتعاتبهم بل وتخاصمهم، ان 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 في ان ذلك الحق تخاصم اهل النار. يبقى في مصيبة تانية فوق عذاب النار، انهم مش مستريحين مع بعض، مش طايقين بعض. انت عارف لما تكون عايش في بيت كله خصومات وكله ضغائن ما تبقاش طايق البيت، ان فيش عذاب تاني، فما بالك لما يبقى في النار هذا اللون من الوان العذاب. في بقى كفر الجحود، وكفر الجحود بيكون من واحد عرف الحق. زي ايه؟ زي جماعة اليهود اللي جم الجزيرة العربية مخصوص ينتظروا النبي المنتظر، عارفين صفاته في التوراة والإنجيل، فسافروا سابوا بلاد الشام وبلاد العراق وقالوا نعيش في المكان اللي هيطلع فيه النبي الخاتم. ما هو من علاماته انه هيطلع في الجزيرة العربية يظهر في بلد فيه نخل، عشان كده تجد اليهود عاشوا في بلدين، خيبر والمدينة يثرب، يتوقعون ظهوره في احدى البلدين. اول ما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام عرفوه، بل هم عرفوه هو في مكة، بس بدأ بقى الحقد والحسد والغل والجحود، ده طلع مش من ولادنا. هم كانوا طمعانين مش يؤمنوا بيه، طمعانين يطلع واحد منهم، قال لك اما نلحق نحوط على النبوة من كل جوانب. ساعات يبقى في حقد يا اخوانا في الطاعة، ودي مصيبة. يعني ربنا شوف ربنا فتح على واحد في باب من ابواب العلم نحقد عليه، ويصل الحاجات بيصل بين العلماء ساعات الى من التنافس والتحاسد ما جعل علماء الجرح والتعديل يقولون لا نأخذ بقول الأقران بعضهم في بعض، لا نأخذ. هم الاثنين أقران بيتنافسوا في خير، بس الشيطان بيعرف يخش فيخليه عايز يسقطه، ودخله من أبواب قد تكون يعني كويسة سليمة، لا ده غلط في كذا، ده عامل كذا، مش يلتمس له عذر ولا ينصحه، يحصل ايه؟ هو وكانت بتصل لدرجة ان بعض العلماء كان بيكفر بعض. يعني لو تعرفوا مثلا ان شيخ الاسلام ابن تيمية كفره علماء عصره، وكثير من علماء عصره قالوا هذا الرجل هو شيخ الاسلام، لم نرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه. قال لا، هو كافر ولا هو شيخ الاسلام؟ اللي بيحبه قال عليه شيخ الاسلام، بس قال عليه شيخ الاسلام ايه؟ بادله برضه من كلامه، بيتكلم في التفسير، بيتكلم في الحديث، بيتكلم في الاصول، بيتكلم في العقيده، بيتكلم باصول ثابته يدعو لمنهج السلف. فانا عجبتني اصوله وحبيته، ده هو عندي نمره واحد، عشان كده اقول عليه ايه؟ لم ترى عيني مثله لو انا كنت عايش في زمنه
أقول لم ترى عيني مثله، شفت زيه أبدا، ولم يرى هو مثل نفسه. يجي واحد بقى مخالف له، ده ضل مضل. يا سبحان الله، هو نفس الرجل، هو نفس الكلام، هو نفس العلم، وممكن تورث هذه الأشياء. عشان كده من الكتب اللي أنا بنصح دايما بقراءتها لطالب الحق انه ما يمشيش ويتعصب ورا حد، الكتاب اللي عمله محمود شكري الألوسي. تعرفين تفسير الألوسي؟ صاحب التفسير ابنه عمل هذا الكتاب. الكتاب ده له قصة طريفة جميلة، ان الشيخ العالم العلامة الشافعي، شافعي المذهب، ابن حجر الهيثمي، وخدوا بالكم ابن حجر الهيثمي ده له كتاب مشهور جدا اسمه الفتاوى الحديثية، كتاب مشهور جدا، وله كتب كثيرة، له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر مشهور برضه، وهو من علماء تقريبا القرن التاسع او التاسع اواخر الثامن اوائل التاسع. سئل في اخر كتابه الفتاوى الحديثية عن ابن تيمية، قالوا له في رجل اسمه ابن تيمية بيتكلم في الاسماء والصفات وفي كذا وكذا وكذا، ما رأيك فيه؟ فقال ابن تيمية: عبد أصمه الله وأضله، أصمه الله وأعماه وأخزاه وأضله. طبعا أنا مش حافظ كلماته، لكن إيه، شوف لما أقولك ربنا عمى بصر وبصرته ومش فاهم وضال عن الحق وماشي بالضلالة، ده يكفي إنه بيقول كذا وبدأ يقول كلام الرجل ما قالوش. فبعد قرابة 200 سنة جه عالم من علماء الحنفية في العراق، محمود شكري الألوسي. خد بالكم، ابن حجر الهيثمي شافعي المذهب، وهو من أئمة المذهب، ابن تيمية ينسب إلى الحنابلة، من أئمة الحنابلة، محمود شكري الألوسي من الأحناف. لكن في الآخر الدين واحد يا إخواننا، مش كل مذهب من دول كان عامل دين زي ما بعض الناس بيهمونا، ده في اجتهادات ورؤى واختيارات فقهية، لكن الدين واحد. فمحمود شكري الألوسي عقد ميزان يحاكم فيه الكلام بتاع ابن حجر الهيثمي ويحاكم فيه كلام ابن تيمية، وسمى كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. وقبل ما يخش في التفصيل ده قال يعني يا اخواننا اعرفوا كده من الأقران بينهم حسد، والكلام اللي تقوش جديد كده من واحد في قرنه اعرف ان ايه، قد يكون الشيطان نزغ في قلبه، ناخد منه الحق بتاعه ونشيله على دماغنا، بس ما نمشيش وراه في الكلام ده. الكلام ده مش دايما بيبقى داعيه ودافعه غير على الدين، وانما قد يتسلل الشيطان الى العلماء من هذا الباب، كما يتسلل الى العباد في باب البدعة، يتسلل الى العلماء والدعاء في هذا الباب، باب الحط من شأن بعضهم البعض. هذه مسائل الايمان. انا عايز اختم في هذه المسائل بحاجات في مذهب اهل السنة، هقولها بسرعة. الاولى، احنا قلنا الايمان قول وعمل، احفظها. ومن قال ان الايمان هو القول او الاعتقاد فقط فقد ضل في هذه المسألة. وسبب ضلاله في هذه المسألة اشياء. الشيء الاول ايه؟ ان لوازم قوله هتؤدي الى خلل عقدي. هنقول له تعالى يا عم فرعون هو اللي مربي موسى، وعارف ان موسى لا يكذب، وعارف ان ما يقول موسى هو الحق. لهذا موسى قال له: ولقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وما اظنك الا يا فرعون مثبورا. الايه بتاعت سوره الاسراء. انت عارف الحق بس بتجادل بالباطل. رب العزه قال على هذا الفريق: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. من الفريق ده ابو جهل. ابو جهل في القصه المشهوره
لما راح بالليل يتصنط على بيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة كده، قعد حط ودانه عند الشباك ولا عند الباب، النبي بيقرأ قرآنه وبيصلي بالليل، القرآن أسر قلبه مأثر فيه فنفسه يسمعه، فما يعرفش يقول له محمد اقرأ عليا تبقى مشكلة، ولا منفعش يجيب واحد من شباب المؤمنين اللي كل يوم بيعذبهم يقول له طب قول لي مقطع ولا حاجة، ما يقدرش يعمل كده، فنفسه يسمع، فيروح بالليل من غير ما حد يشوفه يحط ودنه على الحيطة أو على الشباك أو على الباب، وبعدين لما الشمس النهار يشقشق كده يكتشف ان في ثلاثة اتنين معاه كل واحد حاطط ودانه على ركن من اركان البيت، يلاقي مين؟ يلاقي فلان، ايه اللي جابكم؟ طب وانت ايه اللي جابك؟ طب احنا كده لو السفهاء شافونا هيعملوا ايه؟ ده احنا كده اخواننا تصرفاتنا مش كويس، لازم ناخد عهد على بعض ما نعملش الكلام ده تاني. ماشي، ياخدوا العهد، بعد الاتنين ثلاثة قلبه يدفعوا انه يروح يسمع، فيروح يسمع يلاقيهم تاني في الاخر. الاسود ابن شريق قال له ايه؟ قال له يا ابا الحكم احنا عارفين انه محمد ده عمره ما كذب، 40 سنة الراجل ده عايش معانا 40 سنة بنقول عليه الصادق الامين، وفي واحد بيجي يتجنن بعد 40 سنة ويهبل؟ ممكن هو شاب، نقول نزوة شباب، تجارب شباب، انما ده الراجل 40 سنة ما كذبنا، ما جربنا عليه كذبة، ده احنا حتى الان بنشيل اماناتنا عنده، وبعدين بيكلمنا كلام معقول، يعني كلام يتسخ مع العقول والفطرة، احنا مش عايزين نسمع كلامه ليه؟ طبعا من ضمن الاسباب وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، ما فيش الا ده اليتيم، لانه كان من احداثهم سنا برضه، او من قرنائهم برضه، الاقتران في السن دي مصيبة تنافس. فابو جهل قال له شوف من الاخر، كنا وبنو عبد مناف كفر سيرهان، احنا اكبر بطنين في قريش، اكبر بطنين بيتنافسوا في قريش، احنا بنو عبد مناف لهم منهم هاشم بنو هاشم، واحنا اطعموا فاطعمنا، انفقوا فانفقنا، كل واحد عايز يقول انا احسن من الثاني، وساعات يبقى منافسه اسر، وده بقى عمل لا يراد به وجه الله، لو كان بيريد وجه الله ما يهموش بقى مين بينافس مين مش بينافس، بل يحب الخير، لكن ده عشان الناس تقول مين احسن اسره، مين احسن قبيله، مين احسن عشيره، يشاوروا علينا. عبد الله بن جدعان كان له جفنه، كان العبيد يستظلون في حر الشمس في ظلها، الناس تطلع تغرف من الجفنه الكبيره دي اللي عامله زي الاوضه، يغرفوا منها وياكلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه اهو في الجنه ام في النار، هل ينفعه ذلك؟ قال انه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كانش بيعمل كده عشان ربنا، عشان راجل عايز يتقال عليه كده. حاتم الطائي ضرب به المثل في الكرم، وكان حرامي يقطع الطريق ويسرق الحجيج، ضرب به المثل حتى في قصيده له يقول هم ان يذبح ولده ليطعم ضيفه، مش معقول الضيف يجي عند حاتم ويمشي ما ياكلش، لكن كان بيعمل كده ليه؟ لانه حاتم، لانه بيضرب به المثل، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فابو جهل قال له كنا وبنو عبد مناف كفر سيرهان، اطعموا فاطعمنا وانفقوا فانفقنا، الان يقولون منا نبي، يبقى هنمشي وراهم، ما فيش قدامنا غير ان احنا نمشي وراهم، يا اما نكذبه، فانى لنا مثل هذا، ننافسهم في دي ازاي؟ لما طلع منهم واحد يقول انا نبي، خلاص سادوا علينا بدي، ننافسهم فيه ازاي؟ ما فيش، اذا ما فيش قدامنا الا البديل الثاني اللي هو ايه؟ والله لا نصدقه ابدا، ودي تبقى قاصمة الظهر، يعني يوبق دنيا وآخرة بسبب الحسد، بسبب الحقد والحسد، دي كانت موجودة، بل العجيب انها وجدت في بعض آل النبي، يعني ابو لهب ده عم النبي، اخ شقيق عبد الله، ايه اللي يخلي ابو لهب يقول له تبا لك لهذا جماعتنا؟ ان ابو لهب بيرى نفسه نمرة 2 في السيادة بعد ابو طالب، ابو طالب سيد بني هاشم، وابو طالب بكره هيموت، يبقى اللي بعده مين؟
خاصة أن أبو طالب قليل المال وأبو لهب كثير المال. فيسمع له محمد يقول له للنبي ده هدم له قصة السيادة في بني هاشم، قصمها من الأصول. ولهذا من أول لحظة قال له تبا لك لهذا جمعتنا، ورفض الإيمان أساسا بتاتا هو وامرأته أم جميل، ونزل فيهم سورة المسد. العجيب أن قد يدخل في هذا الكفر، بس مش هسميه جحود بقى، هسميه إباء. من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس حبا للنبي أبو طالب. أبو طالب كان محب، هو اللي ربى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده. تعرفين جده توفي والرسول عنده 8 سنوات أو قولوا 10 سنوات على رواية أخرى، فكفى له عمه فرباه. يبقى من 10 ل 40 سنة مين اللي بيربيه؟ هذا الرجل، ده ابنه. ولهذا كان ينظر إليه نظرة الولد للولد والولد للوالد. فلما قال أنا نبي، قال له أنا مصدقك، أنا مصدقك يا ابني. طيب مش هتؤمن بيا يا عمي؟ الناس تقول لي الراجل الكبير خرف في آخر عمره ومشي، ولا الواد الصغير؟ هي دي المشكلة. أنا مصدقك. ولهذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك أمين، أو حاجة زي كده في الأبيات. أنا عارف أن أنت ابني الصادق الذي لا تكذب، الذي أنت أهل لهذا، بس ما ينفعش. لحد ما دخله الرسول وهو بيجود بنفسه، قال بس اللحظة دي بقى إيه؟ هي دي اللحظة اللي اقتنص فيها الإيمان منه، ما هو الإيمان في قلبه. قال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فكان سبحان الله، سبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية والمسير بن حزن، سبحان الله. فنظر إليه أبو جهل وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ على آخر عمرك. وحتى في رواية قال يا ابن أخي لولا أن يقال إنما قالها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. أنا نفسي أريحك. شو شدة حبه؟ أنا عارف إن أنت حزين وزعلان إن أنا ما بأؤمنش، فأنا لو كان علي عايز أريحك، بس مش قادر أقولها. طب مش قادر يقولها ليه؟ ده هي في قلبه، ده هو عارف إنه حق. مكانته ومنزلته في الناس، ودي مصيبة. مصيبة، ودي تخليها في الآخر نقول سبحانه من علت حكمته، كل شيء بحكمة. عشان كده إحنا ما نغطرش لو لقيت لحظة كده رق قلبه، ما تقولش لا الحمد لله، لا خاف. اعلم إن الخوف والخشية من أعمال القلوب. هنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الركن الثاني من أركان الإيمان، لأن الركن الأول الإيمان بالله، كما قلنا احنا خدنا المجلد الأول كله حديث عن التوحيد. لكن هنبدأ حديث عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. هناخد الأركان الستة ركنا ركنا، أو الخمسة بقى بعد الإيمان بالله: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم توابع الإيمان ولواحق الإيمان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام.
أيها الأحبة الكرام، شكر الله شيخ المراكب والشيخ دكتور جمال المراكب، نسأل الله تبارك وتعالى الجزاء والخير والجزاء وأن ينفعنا ما قال. بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي يوم الثلاثاء مع فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز، حرصوا على الحضور، وفقنا الله وإياكم أحبائي، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.